مشاهدينا أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم. أحباءنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. يؤسفني في هذه الحلقة تحديدا أن أبدأ الحلقة بأخبار مؤسفة مزعجة. الخبر الأول معنا من جريدة اليوم السابع، وعنوان الخبر بيقول: إصابة 20 حاجا مصريا في انقلاب حافلة على طريق الطائف. تفصيل التقرير بيقول: أصيب 20 حاجا مصريا من المقيمين بالسعودية اليوم الجمعة أثناء عودتهم إلى الرياض بعد أداء مناسك الحج، حيث انقلبت السيارة التي كانت تقلهم. وذكرت مصادر أن الحافلة كانت تقل 20 راكبا من الحجاج العائدين من أداء المناسك، وانقلبت على مسار الطريق في مركز الظلم التابع لمحافظة الطائف، وهي عائدة في طريقها إلى الرياض، مما أدى إلى انقلابها وإصابة ركابها بإصابات متفرقة، وصفت إصابة 3 منهم بالخطرة. وقالت مصادر أمنية أن سيارات أمن الطرق والهلال الأحمر التي تجوب المكان هرعت إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المويه العام، فيما أحيلت الحالات الخطرة إلى مستشفيات الطائف، وكانت إصابات عدد كبير منهم خفيفة، ومن المتوقع خروجهم من المستشفيات خلال 72 ساعة. وأوضح المصدر الأمني أن ازدحام الطريق بمئات المركبات العائدة من مكة المكرمة كان السبب الرئيسي في وقوع الحادث، حيث شهد طريق الرياض الطائف زحاما شديدا نتيجة عودة الحجاج إلى ديارهم. يذكر أن فرق أمن الطرق تقوم في مثل هذه الأيام بتكثيف نقاط التفتيش على امتداد الطريق للحدود من وقوع الحادث، وسرعة التعامل معه أي حادث في الوقت المناسب فيما تجوب فيه دوريات الأمن الطرق الرابطة بين الرياض والطائف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم ويعافيهم من كل سوء ويعيدهم إلى بلادهم سالمين آمنين يا رب العالمين. الخبر الثاني معنا بيقول: القضاء الإداري يلغي قرار العليا للانتخابات بقبول ترشح الفلول. اليوم السابع في الحقيقة له اهتمام خاص ببرنامج مع الشباب، وتقريبا بتعمل تقرير خاص بالبرنامج بعد كل حلقة من الحلقات. وكان التقرير الأخير بيقول: اليوم السابع الإعلامي الكبير سيد علي يودلي بتصريح لبرنامج كشف حساب أن وكالات الإعلام تتحكم في برامج التوكشو. وهنا لا يفوتني أيضا أن أتوجه بخالص الشكر أيضا للأستاذ الصحفي علي الكشوطي، الصحفي بجريدة اليوم السابع، على اهتمامه الخاص ببرنامج مع الشباب. الخبر معنا بيقول: الهدوء يسيطر على منطقة الأهرامات عشية الحفل الملغي. يمكن كثير مننا سمع الخبر المشؤوم، وهو خبر إقامة اليهود لحفل كبير جدا عند الأهرامات كان موعده اليوم. هذا الحفل كان يقام سنويا من أيام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لكن حينما أخذوا تصريح في هذه بعد الثورة وفي هذه الأيام أن هم يعملوا هذا الحفل، قد قدم إلى مصر أكثر من 1500 يهودي من مختلف أنحاء العالم ليشهدوا هذا الحفل. وفي الحقيقة بعد أن سمحت لهم الجهات الأمنية وسمحت لهم هيئة الآثار، أتى القرار بإلغاء الحفل. والخبر بيقول: تشهد منطقة الهرم الأثرية هدوءا تاما منذ الساعة الرابعة مساء تقريبا، حيث انتشرت قوات الأمن بكثافة حول المنطقة لتأمين المنطقة من إقامة أي حفلات، وذلك بعد أن قرر المجلس الأعلى للآثار بشكل نهائي إلغاء حفل 11/11 الذي انفرد اليوم السابع بنشر تفاصيله خلال الأسبوع الماضي. وقد توجه اليوم السابع إلى منطقة مساء اليوم ليتأكد بنفسه من الوضع، لنرصد عشرات المصريين الذين حاولوا دخول الهرم للتأكد من عدم إقامة الحفل، وقابلهم العميد علاء حلبس وكيل قطاع مباحث الجيزة للوحدات الذي أكد في تصريحات خاصة اليوم السابع إلغاء الحفل. ودعا العميد علاء الجموع المتوافدة على الهرم للدخول إلى منطقة الأثرية للتأكد بأنفسهم من عدم وجود أي احتفالات، وقمنا بالجولة داخل الهرم بسيارة الشرطة. وخلال الجولة دعا العميد علاء جميع المصريين لزيارة منطقة الهرم غدا، ونفى العميد علاء صحة ما ورد على الموقع الاجتماعي الشهير في فيسبوك ببدء الحفل منذ قليل، مؤكدا أن الصور المنشورة والتي ادعى من نشرها أنها للحفل ليست في منطقة الهرم ولم تلتقط اليوم. أيضا معنا خبر يتعلق بنفس هذا الخبر في جريدة اليوم السابع، والخبر بيقول: دعوات لصلاة الجمعة تحت الأهرامات لمنع الحفل الماسوني رغم إلغائه. أعلنت 10 ائتلافات ثورية، منهم ائتلاف ثورة مصر الحرة والاتحاد العام للثورة وحركة الإخوان المصريين وصعيد مصر واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بتضامن مع عدد من الناشطين والشخصيات العامة والحركات الثورية، عن دعوتهم لأداء صلاة الجمعة اليوم تحت سفح الهرم وإقامة مظاهرة حاشدة احتجاجا على موافقة المسؤولين على إقامة احتفال لليهود عند سفح الأهرامات. آخر خبر معنا بيقول: أحداث بمؤسسة أسيوط، وهي في الحقيقة أحداث مؤسفة للغاية. أحداث بمؤسسة أسيوط، يقتلون المدير خنقا. ثلاث شباب يقتلون مدير المؤسسة خنقا. الخبر بيقول لقى مدير مؤسسة الأحداث في أسيوط مصرعه خنقا على يد أحداث بالمؤسسة بعد أن قاموا باستدراجه إلى مكان منعزل وانهالوا عليه بالضرب وخنقوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في الحقيقة اليوم مشاهدينا الكرام معنا حلقة في غاية الأهمية، حلقة كثير من المشاهدين قالوا لنا أنتم انشغلتم في الأيام الماضية وفي الأسابيع الماضية باستضافة السياسيين واستضافة المحافظين واستضافة الإعلاميين إلى غير ذلك، ويعني تجاهلتم تماما مشاكل الشباب. في الحقيقة يمكن أكثر الطلبات اللي بيجينا لعرضها في الحلقة هي مشاكل الشباب المتزوجين حديثا والذين يعانون من مشاكل لا سيما في الثلاث سنوات الأول من حياتهم الزوجية. لذا قررنا أن تكون حلقة اليوم حول موضوع فيروسات الحياة الزوجية. وبالحقيقة معنا أكثر من استطلاع من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، والاستطلاع بيقول الأول: هل أنت أو أنت مع عمل المرأة لا سيما بعد الزواج ولماذا؟ هل أنت أو أنت مع أن تكون مصاريف البيت وقضاء الاحتياجات المنزلية من خصوصيات الزوجة نظرا أن الزوج منشغل بعمله ولماذا؟ هل أنت توافق على أن تكون المرأة الزوجة عيشتها مع حماتها عيشة كاملة ولا تصعد إلى شقتها إلى عند النوم فقط؟ كل هذه الأسئلة نرجو منكم التفاعل معنا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وسنقرا كل تعليقاتكم قدر المستطاع بإذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، في الحقيقة في أيام العيد، عيد الأضحى المبارك، عملنا حملة من خلال صفحة برنامج مع الشباب لزيارة المستشفيات، لزيارة دور المسنين، لزيارة دور الأيتام، لكي نذهب إليهم ونزورهم، لأن هؤلاء الناس كثير منهم ليس لهم أقارب، ليس لهم أهل يزورونهم، أو أن أهاليهم أو أبنائهم يتجاهلون زيارتهم. وكانت الزيارة الأولى لبرنامج مع الشباب لمستشفى الطوارئ بمنصورة لزيارة المرضى والإطمئنان على صحتهم، وأيضا الإطمئنان على موضوع الصلاة، هل بيصلوا، طب هل بتوضوا، هل بيتيمموا، بيعملوا إيه بالضبط. نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود لموضوع حلقتنا الرئيسي في هذه الحلقة، فيروسات الحياة الزوجية، فلا تذهبوا بعيدا.
أحلى اللقاء مع الشباب.
مشاهدينا، في الزيارة لينا من أسرة برنامج مع الشباب لإخواننا المرضى في المستشفيات، ولا سيما اليوم في مستشفى الطوارئ، نتكلم معاهم ونزورهم من باب فضل زيارة المريض أولا، ثم نتكلم معاهم في موضوع الصلاة، في موضوع الوضوء، موضوع التيمم، ونطمئن على أحوالهم الصحية، ونطمئن أيضا على أحوالهم العبادية عند الله عز وجل. نشوف معنا هذا التقرير من الجامعة. حضرتك بتتوضى ولا بتتيمم؟
أنا مش أخبى عليك، يعني أنا ما أعرفش نجيب مية، طبعاً حتى ما نعرفش نقعد، يعني في أوقات من الصلاة بنتيمم كده ونقم الصلاة مع المؤذن لما نسمع من بعض.
إيه المشكلة في وجود المية؟ هل المية غلط على جسمك ولا في مشكلة إن المية؟
مشكلة تانية يعني خارجة، يعني في مثلاً أنا معلق بول أودي سيادتك، وفي دم من الجهة التانية، يعني كده حاجات يعني بنتيمم كده وبعد فرض، يعني ما بصليش كله أنا سنتي بقى، يعني
كل حضرتك على حاجة. أول حاجة ربنا يشفيك ويعافيك ويحفظك من كل سوء رب العالمين، لكن الصلاة لم تسقط عليك، يعني ما زالت
تجاهز يماني كده، يعني ساعات أنا أصلي تجاهز يماني
قدر المستطاع، يعني مشايخنا بيقولوا قدر المستطاع دائما، لكن اللي أنا عايز أقوله إن إحنا عايزين نحافظ على فرضه حتى لو هتجمع ما فيش مشكلة
طبعا،
وطالما مش متوفر المية وتوفر ليك موضوع التيمم تتيمم وصلي زي ما أنت قاعد كده زي ما أنت نايم
ونفس النوم، لأنه بلاش تتحرك زي عنك.
قولي يا عم الحاج، حضرتك بتتيمم ولا تتوضى؟
بتيمم. وبقرا في المصحف كده. الحمد لله.
أنا يتقبل منا ومنا.
يعني كل ما ربنا بعيني أقرا شوي وأصلي على قد ما ربنا عيني وبنوي وأصلي.
تحافظ على الصلوات الخمس؟
الحمد لله رب العالمين.
فرض بفرض ولا بتجمع حاجة؟
فرض بفرض. الحمد لله. والله
اخبار الاوضاع الصحيه ايه في المستشفى؟
والله كويس، احنا بنطلب من ربنا ان ربنا يكرم الناس كلها، وش فينا وش في المسلمين.
الاهل بزروكنا؟
بيقول كلها
ربنا يشفيك ويعافيك يا حاج ويحفظك من كل سوء. طبعا وصيتي ليك في موضوع نحافظ على الصلاه صلاه الخمس في الجماعه وتلجا الى الله عز وجل بالدعاء، وان شاء ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. حضرتك بقى بتتيمم ولا بتتوضى؟
ولا انا عارف اتيمم ولا اتوضى. والله ما عارف اعمل
حاليا 25 يوم ما صليتش كان ده ما ينفعش
انا اكسب عليك
عارف المريض يعني احنا كلنا لابد ان نكون يعني نلجا الى الله عز وجل بالدعاء ونتقرب الى الله بالعباده لكن المريض دائما بيكون اقرب
الحمد لله
نعم انا عايزك موضوع الوضوء في مشكله والميه جت على جسمك
لا بس انا الجرح ده لو اطاله ميه ما بيروش
لا ممكن ما يعني ممكن ما تغسلش تمسح بالميه كده مسح خفيف
ده بقى عايز بيبقى عندي قلق في الوضوء لازم اتوضى مره واثنين وثلاثه عشان
سيبك هذا وسواس احنا خلينا دلوقتي نتكلم في موضوع الوضوء لو الدكاتره قالوا انت ما ينفعش تتوضى تتيمم خد بالك لكن موضوع الصلاه لم تسقط عنك يعني مش معنى ان انت مريض وانت قاعد في المستشفى ان الصلاه سقط عنك لا حضرتك ما شاء الله صاحي وفايق فبتبقى الصلاه واجب عليك الصلاه بقى يعني صلي زي ما انت قادر صلي وانت نايم صلي وانت قاعد على الوضع اللي يريحك بتصلي
اه بصلي الحمد لله
تتيمم ولا تتوضى
لا بتيمم
اه يعني صلي فرض الحمد لله
الحمد لله
الدكاتره قالوا ما ينفعش ميه ولا على جسمك
لا لا لا
ما ينفعش ميه مش كده تتيمم
اه بتيمم وعلى حتى لما كنت تعبان بصلي وانا قاعد زي ما انا كده انا والصلاه وانا قاعد زي ما انا كده وبتوكل على الله
تاخد اتجاه القبله ولا لا
اه ان شاء الله
تمام ربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال يا رب العالمين قول لي محتاج اي حاجه من المستشفى
لا تمام الحمد لله
لو مقصرين معاك في حاجه قول
عاملين الواجب بزياده والله الحمد لله
مش محتاج اي حاجه
لا خالص والله هم عاملين الواجب بزياده والله
هنا بقى لك قد ايه
انا لسه جاي النهارده لسه
هتخرج امتى ان شاء الله
ان شاء الله لسه عامل عمليه بس ايده واصحى ان شاء الله
ربنا يشفيك ويعافيك يا رب
الله يخليك
مشاهدينا الكرام في الحقيقة الأوضاع في المستشفيات أوضاع صعبة ومؤثرة جدا أدعو جميع المشاهدين في كل مكان إلى زيارة المستشفيات مش شرط أن يكون لك حد في المستشفى عشان تروح تزوره روح زوره من باب تتاخد فضل زيارة المريض هم 70,000 ملك روح معك ويستغفروا معك فأرجو من كل مشاهدينا الكرام حتى لو كل مجموعة من الشباب نظموا مثلا النهارده احنا 4-5 شباب هنطلع نروح مستشفى زي مستشفى طارق في المنصورة مستشفى او اقرب مستشفى موجودة نزور العيانين نقعد نتكلم معاهم في موضوع الصلاة نتكلم معاهم في موضوع التيمم نتكلم معاهم عن احوالهم الصحية نحاول نشوف لهم الحاجات اللي ناقصاهم اكيد يعني هيكون ده عمل اجر وثواب كبير عند الله عز وجل
احلى 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 اللقاء احلى اللقاء
مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل واود ان اذكر جموع مشاهدينا الكرام بهذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خليف في الجنة صححه شيخنا الألباني في صحيح الترمذي مشاهدي الكرام في الحقيقة وقبل أن ندخل موضوع هذه الحلقة أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأستاذ الدكتور وائل خفاجة مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة والذي سمح لنا بتصوير هذا التقرير وأيضا على جهوده المبذولة أيضا في المستشفى أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وموضوعنا في هذه الفقرة وهو الموضوع الرئيسي فيروسات الحياة الزوجية يشرفنا وسعدني في هذه الحلقة أن أرحب الأستاذ الدكتور عادل هندي خبير العلاقات الأسرية فأهلا ومرحبا بك
أهلا وسهلا
شرفتنا ونورتنا
سمح الله
كما أيضا يشرفنا وسعدني أن أرحب الشباب معنا في الاستديو محمد
أهلا مرحبا بك سامر مرحبا دكتور عادل أتمنى يعني نستفيد النهاردة وكلنا رغبة بعد كده
اللهم صل على عرفنا بنفسك
عارف رفعت سلطان
أهلا
وسهلا بك
أحمد سليم
سمير عبد الوهاب
يا اهلا ومرحبا بكم وننتظر باذن الله عز وجل تعليقاتكم وايضا الاضافات التي تضيفونها ان شاء الله في حلقه اليوم. دكتور عادل هندي فيروسات الحياه الزوجيه لماذا هذا الاسم؟
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بهني الاخوه المشاهدين والمشاهدات بمرور هذه الايام الطيبه ايام العيد عيد الاضحى وعيد التضحيه وعيد الاستسلام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها ايام خير ويمن وبركه وان يملا بلادنا وامتنا كلها سعاده وامان واطمئنان ان شاء الله عز وجل. طبعا فيروسات الحياه الزوجيه لما نيجي نتكلم عن الفيروس هو ده الشيء اللي بيعتمد على الجهاز الكمبيوتر او على الحياه عامه المسيره الطبيعيه للحياه السعيده ولذلك احنا اثرنا ان احنا نقول مثلا فيروسات الحياه الزوجيه لان هيكون في حاجه ان شاء الله زي برامج الكمبيوتر كده الانتي فيروس ونحاول مع بعض ان شاء الله نضع ايدينا على بعض المخاطر الموجوده في الحياه الزوجيه خاصه في السنوات الاولى للزواج زي تدخل الاهل والاقارب ما بين الطرفين زي موضوع العناد والكبر زي موضوع مثلا المصاريف والانفاق في الاسره زي موضوع عمل الزوجه زي موضوع المولود الاول او الجنين الاول في الاسره بتحصل كتير من المشاكل هي بمثابه فيروسات محتاجه معالجه ولذلك احنا قررنا ان هيكون اسم الحلقه كده واسم البرنامج ان شاء الله لما بعده فيروسات الحياة الزوجية. نعم.
أها. فدكتور عادل، يمكن أكثر المشاكل اللي بدأت توصلنا من خلال صفحة البرنامج مع شباب على الفيس، مشاكل يمكن تكثر أكثر في القرى والفلاحين، هو موضوع إن الزوج المتزوج بيكون له شقة في بيت أبيه،
نعم.
فبالتالي بتكون الحياة كلها عند أمه ووالده تحت. وزوجها ما بتطلعش الا ساعه النوم فقط، فالمراه لا تشعر بخصوصيه غير تدخل بقى حماتها، غير تدخل حماها، مما يؤدي الى تعرق الحياه الزوجيه.
والله هو طبيعي استاذ عمر، يعني دايما بنقول كده ان الزواج في البيوت، بيوت العائلات كثيرا ما تحدث المشاكل وتكثر، خاصه ان لما تيجي تتكلم عن طرف اسمه زوجه وطرف اسمه زوج، كل واحد منهم جه من بيئه معينه ومن مجتمع معين، له عادات وله تقاليد وله اعراف معينه، فبتلتقي هذه الطباع وهذه العادات والتقاليد مع بعضها، فبينشأ اختلاف ونزاع احيانا، لان دي بيئه معينه بطبيعه معينه بعادات وتقاليد، فما بيصل الامر الى حد الحده والنقاش قد يصل الى مشاكل كثيره جدا. ولذلك يمكن اغلب او اكثر المشاكل الزوجيه الان ليست ما بين الزوج والزوجة فقط، يعني يمكن لو عملنا حصر كده عشوائي سريع وسمعنا مداخلات الناس او حتى ارسلنا سؤال على الـ على الـ على شبكة الانترنت مثلا، هتجد كتير من الناس بيقولوا ان انا وبين وبين زوجي مثلا، او الزوجة بتتكلم او الزوج بيتكلم بين وبين زوجتي مفيش مشاكل كتيرة. لكن هو للأسف الشديد يمكن دخول الاهل والاقارب او السكن في بيت العائلة وعدم وجود خصوصية للزوجة، لأن يعني طبيعي جدا ان اي زوجة ما بتتزوج بتعتبر نفسها ملكة، وده حقها، ملكة داخل مملكة كتها اللي هو البيت اللي بتقوم فيه بالمسؤوليه الملقاه على عاتقها قدام ربنا سبحانه وتعالى.
بس عادل، طبيعه البيئات القرويه وبيئات الفلاحين ان هم متعودين ان كل اب ان قدر الله عز وجل ان هو يبني لابنه دور ودورين وثلاثه، على اساس ان كل ابن يكون في دور،
صحيح،
وان كلهم بيجتمعوا عند ابوهم تحت، ويكون الغداء والعشاء وغسيل المواعين وغسيل الملابس كله تحت، وما يصعدوش فوق الا عشان النوم بس،
صحيح،
والاولاد هم الازواج تربوا على ذلك. والموضوع ان هو ينفصل عن حياته الزوجيه بيعتبره نوع من العقوق، او ان يعني حتى والده او والدته ممكن يقولوا كان انا غضبان عليه الى غير ذلك.
هو الموضوع ازاي؟ هو للاسف الشديد يعني زي ما كنا بنتكلم حتى مع الشباب قبل الحلقه، ان ثقافه الزواج في اذهان كتير من الناس، سواء كان الاباء والامهات او حتى المتزوجين الجدد، الثقافه دي محتاجه تعديل شويه، ومحتاجه ان يكون في دورات تربويه ودورات تدريبيه وورش عمل واستفزاز لمشاعر وعقول الناس، نخرج من خلالها الثقافه اللي بنسميها الثقافه الجاهليه الاولى، ان بعض الناس للاسف الشديد يعني من الاباء والامهات، يعني ربنا يبارك في اعمارهم جميعا، بتلاقي الواحد منهم لما بيلاقي مثلا الزوج او الابن يعني عاوز ينفصل هو وزوجته من ناحيه الاكل والشرب ومن ناحيه المعيشه مثلا، على الرغم انه بار جدا وينفق على ابيه وامي والى اخره، يعني بيعتبروا زي ما انت حضرتك قلت كده عقوق او خيانه حتى للامانه، يعني هم بيعتبروها خيانه، ليه؟ احنا ربيناك وتعبنا فيك. طيب ما هو دي المشكله الكبيره، المشكله الكبيره
ربيناك وتعبنا فيك، واقل تقدير ليك دلوقتي انت تجيب حاجه تخدمنا.
ما هو للاسف الشديد يعني الثقافه الجاهليه الموجوده عن الزواج من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه الواقعيه والعرفيه،
تمام،
يعني لما نيجي نتكلم من الناحيه الشرعيه ليس فرضا على المراه اصلا ان تخدم الاب او الام،
صحيح،
يعني مش فرضا في فرضيه الشريعه الاسلاميه، لكن هي من باب المجامله، من باب الاحسان، من باب القرب والود والرحمه، بتصنع ذلك من باب المعروف. يعني الاحسان ده يعني انا بعتبره حاجه زي سرقه القلوب،
يعني انا افهم من كده دكتور عادل ان هو لو انفصل بحياته الزوجيه واصبح زوجته شقه مستقله بحياتها كامله وظل يبر اباه، ده ما يبقاش نوع من الحقوق؟
لا، لا ينقصه شيء، يعني هو دي المشكله، بس احنا عشان بنتكلم مع عقول الاباء والامهات ربنا يبارك فيهم، بيتصوروا ان لما ينفصل الابن مع زوجته في حياه زوجيه خاصه ان ده بمثابه ايه؟ انك بتخلع نفسك مننا،
وتقول لي لا ده انت مراتك هي اللي عامله،
وللاسف الشديد
برضه هو انك تنفصل يعني وهي تبعدك عننا، الكلام ده
فاهم حضرتك بتتكلم عن طبيعه الريف، يعني طبيعه الريف بيروا ان الابن ده ملكيه خاصه بالاب والام، وفي نفس الوقت الزوجه بتعتبر زوجها ملكيه خاصه بيها، فلما بيجي الاثنين عامل زي شقه تمليك كده، الاثنين بيتخانقوا عليه، فبتلاقي الزوجه بتتخانق على شقتها التمليك، انا محتاجه زوجي،
تمام،
وعاوز تحس ان هو زوجها بالفعل، مش هيفضل طول عمره كده ايه يعني بعيد عنها، او ان هو يعني تبع ابيه وامي ولا يستطيع الانفاق على البيت.
حتى الشقه المستقله دكتور عادل ليها خصوصيه، نفترض ان المراه عايزه تتزين لزوجها، عايزه تقعد براحتها في البيت، عايزه تعمل اكل معينه نفسها فيها.
احنا لو تذكر كنا اتكلمنا في حلقه من الحلقات عن الخصوصيه ما بين الاباء والابناء،
صحيح،
وفي نفس التوقيت برضو في خصوصيه ما بين الزوج او ما بين الزوجه وطبيعه حياتها مع العائله،
جميل،
فلازم يبقى لها حقوق يعني تحتفظ بيها، معلش زينتها وتزينها لزوجها لازم تكون امر خاص بيها وبينها وبين زوجها، فمش معقوله تقول لي ان هي تقوم بحق الزوجيه وان هي تعطي زوجها حقه والى اخره، وهي اصلا طول اليوم وطول النهار موجوده داخل بيت العائله. يعني احنا برضو عاوزين في النهايه نحط بس اطر واضحه كده عشان نحل هذه المشكله.
المشكلة دي لن تحل ولن يوضع لها حل لا في البيوت الريفية ولا في بيوت المدن، وإن كان أغلبها موجود في الريف، إلا إذا تم تصويب وتصحيح ثقافة الزواج في أذهان الآباء والأمهات.
جميل.
إن الجيل القديم من الآباء والأمهات يفهموا جيدا إن مسألة إن الزوج أو الولد بيرتبط أو بينضبط بحياة زوجية مستقلة هو نفس الوقت بيعيد طبيعة الأب لما كان بيتجوز. يعني هو انفصل برضه وبقى له أسرة وله زوجة وله أولاد، ورغم من ذلك له أب وأم عاوز يقوم بحقهم. فإحنا بنقول في نفس الوقت لازم يعني يتم تصويب وتصحيح هذه الثقافة، لأن لو تم تصويبها وتصحيحها في زين الآباء والأمهات وفي نفس التوقيت الأبناء يقوموا بمبدأ الإحسان حضرتك كنت بتتكلم عنه مع الآباء، هيبقى في كسب للقلوب. يعني مثلا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما تكلمت عن مبدأ الإحسان قالت جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وكان يمكن أحد الشعراء أبو الفتح البستي كان بيقول كده: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإحسان إنسانا. يعني معنى الكلام إن الزوج والزوجة أو البنت اللي داخل بيت جديد وفي السنوات الأولى من الزواج بطبيعة الحال بيعتبروها كده خطفت الولد، واخد بالك، في الانفاق في الحب في المشاعر في العاطفه، خاصه لو كان الابن بقى او الزوج ده بيحب انه يبوح دايما بحب لزوجته قدام اهله، فدي مصيبه المصائب.
الغيره
خاصه لو كانت الغيره بقى موجوده في قلب الام او في قلب
واحد امه تبقى مصيبه،
ودي مشكله كبيره جدا. فدي نقطه. فعشان كده بنقول ان البنت تتعامل بمبدا الاحسان او الزوجه تتعامل بمبدا الاحسان، وفي نفس الوقت ايضا الاباء والامهات يتعاملوا بمبدا ان دي بنت، يعني زي ما بنتهم تزوجت في بيت اخر، يا ريت الناس تفهم الحته دي، زي ما بنتكم تزوجت في بيت اخر فهذه البنت أيضا جاءت من بيت آخر إلى بيتكم، فتقوم بحق هذه البنت يحفظ لابنتكم كرامتها كما تدين تدان. يعني هي دي رسالة الحياة إحنا لازم نقوم بيها. طبعا أنا بتكلم من المنظور الواقعي، يعني لما نتكلم عن الناحية الشرعية ونقول قال الله وقال الرسول، يعني بعض الناس يقول لك طب العاطفة والحب والعقل وإلى آخره، لكن لما بنوازن المسألة من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية والعرفية بنجد الأمور بتمشي كده وبتبقى الأمر بسيط.
حضرتك كده دكتور عادل عارف إن بيئة القرويين والفلاحين بيئة بسيطة على الفطرة.
نعم.
أذكر أحد المعارف شاب متزوج في بيت أبوه وأمه،
نعم.
ليه دور خاص لكن الحياة كلها تحت. فالمهم جت زوجته في يوم من الأيام اشتكت إن مفيش خصوصية في البيت، حاسة بعدم الخصوصية يعني. فعملوا مشكلة وقعدة وأهلها جم وهي حماها وحماتها قاعدين وجوزها قاعد، فقالوا لها اطرحي اللي عندك، إيه مشكلتك؟ قالت أنا مفيش خصوصية. فحماتها ردت وقالت لها طب والله العظيم اللي خس في بيتنا طول اليوم. يمكن يعني ايه عايز اقول جمال البيئات القرويه والبيئات الفلاحين ان هم عندهم بساطه، يمكن ما بيقصدوش فعلا ان هم يأخروا البنات اولادهم
او الزوجات،
لكن هم عايزين ان ابنهم زي ما حضرتك قلت يبقى قاعد معاهم ليل نهار. خلينا نقول كومنتات اللي جالنا على الفيس بخصوص هذا الموضوع. عرضنا استطلاع، الاستطلاع بيقول هل توافق او توافقي على ان تكون للزوجه شقه مستقله ولا تصعد الى بيتها الا بالليل للنوم فقط؟ كابر الخوري بتقول اعتقد ان المراه ما ينفعش تعيش مع حماها الان، انا مش هنبقى واخده حريتها، لكن لو ما حماتها انا اوافق. اسماء محمد بتقول لا اوافق لان غالبا بيت العيله يوجد به اخوات الزوج وهم غير محارم، وبذلك اعترض لان ذلك لا يصح شرعا. الأستاذ أحمد أبو عافية بيقول نعم تعيش المرأة مع أم زوجها وتصعد مع زوجها إلى شقة بالليل فقط. عبير عبد الله بتقول آه موافقة أحسن ما تشعر بالوحدة، بس بشرط أنها تكون بكامل حجابها إذا كان هناك إخوة للزوج أو ما شابه. سيف الحق بيقول على حسب، هناك فتيات راضين بأي شيء ولكن يعتمد على معاملة الحما لها، لكن بنسبة 95% بيرفضوا يعيشوا العيشة دي، ونسبة 70% بيرفضوا أصلا بيت العائلة منعا للمشاكل. الخير كله حتى إن واجهتها وإن اختار الزوج وزوجته. قال لها بداية الأمر هل توافقين؟ الرسالة يمكن مش واضحة كاملة. الأخت مها خميس بتقول تفتق يعني لا يصلح يا أستاذ عمر أن تعيش، أنا أعيش مع أمي في هذه الظروف، أقسم لك بالله أنها حياة ستكون حياة بؤس تماما، وغير ذلك من هذه التعليقات. أحب أسمع رأي الشباب. رأيك إيه يا محمد في موضوع أن تعيش لو أنت تزوجت وتعيش أنت وزوجتك مع أبوك وأمك وتكون شقتك بس للنوم؟
تعالى نعرض الأمر الأول على الشريعة.
جميل.
الأمر دلوقتي هيكون فيه اختلاط.
تمام.
وفي نفس الوقت احنا امامنا مشكله تانية، يعني انا مش بتكلم على نفسي فقط، يعني انا بتكلم عن الشباب، يمكن انا الامر يكون ميسر ليا شويه وعندي شقه والحمد لله. لكن
لا انا عشان زوجه يعني ولا ايه؟
ربنا يرزق بها الشباب يعني زوجات صالحات. يعني الموضوع دلوقتي فيه مشكله ان البنات يعني بتصل ل 30 و 35 سنه بدون زواج.
تمام.
والشاب مش مستطيع انه يجيب شقه.
فهو
يعني الناتج ان هو بيقول هو نفسه يجيب شقه يقعد فيها مع زوجته اكيد، لكن المشكله عنده هو انه مش مستطيع يجيب شقه. طب هتعمل، هو عايزها تقعد مع والده ووالدته. هتقول له ايه في الحاله دي؟ وفي نفس الوقت انت عايز دلوقتي انت ما تخالفش الشرع في الاختلاط،
فهو عنده اخوه تاني شباب، هو بالنسبه لاختلطها مع حماها ده جائز.
دي مشكله كبيره فعلا،
المشكله مع اخوات
يكون احنا مش
المشكله دي هتحل دي ازاي مع دي؟
تمام،
فدي عايزين نقول حل للناس.
شكرا جزيلا استاذ.
والله انا يعني متزوج من سنه وشهرين كده بالظبط،
لسه عريس جديد يعني.
الحمد لله رب العالمين، ومقيم في بيت والدي، ويعني حياتي كلها مع والدي، وبطلع للشقه بالليل، فالحمد لله ما فيش اي مشكله يعني.
طب وزوجتك بتتعامل زي مع اخواتك الصبيان ولا ما فيش؟
لا الحمد لله هي بتتعامل، هي منقبه منتقبه
طب ما ده مش تأييد لحريتها برضو؟
والله
يعني طول اليوم منقبه، خاصه بقى مع الصيف والحر وكده.
والله هو يعني الحمد لله هي بتعرف التعامل يعني.
لكن ما عندكش استعداد ان هي تنفصل بحياتك وتبقى هي فوق ويبقى
خالص ما اقدرش. خصوصا ان انا يعني والدي ووالدتي ما اقدرش يعني.
طب ما انت هتبقى معاهم في نفس البيت.
ما هبقى معاهم في نفس البيت بس يعني انا اقلمت نفسي كده ان انا يعني
طب خلينا نتكلم بصراحه، ما بيحصلش مشاكل؟
والله
هو دمتك قالت، دمك قالت، اخوك قال،
لا الحمد لله رب العالمين. انا والدتي يعني ست طيبه يعني، ولا زكى على الله احد، واخد بال حضرتك، وهي يعني بتحبها زي بنتها بالظبط.
لكن غريبة ان كتير من الشباب ساعه يعني ما ربنا عز وجل بيقول عليه انه بيتخرج وخلص جيش وعايز يتجوز، نفسه يحش ان ليه حياه مستقره وبقاله بيت خاص بيه وحاجه زي كده. ايه الفرق اللي انت حسيته من قبل الجواز وبعد الجواز، لما انت لسه قاعد مع الوالد والوالده يعني؟ قول رايك بصراحه.
والله هو يعني الحياه كويسه، بس هي بالنسبه لها هي يعني ساعات ما بتكون فوق، ما بتنزلش مثلا، ما بتكون تعبانه مثلا.
تمام.
ووالدتي ووالدي بيقدروا الموضوع ده. يعني بيقدروا الموضوع يعني، هي لو جت مثلا وقت عليها مثلا ما نزلتش مثلا من فوق، لا يعني مثلا والدي ووالدتي مثلا يسالوا عليها، طب هي مثلا ما نزلتش ليه؟ طب في ايه؟
وهي الاخت منتقبه.
منتقبه.
فمع الاكل والشرب دلوقتي هتقعد مع اخواتك وهي منتقبه؟
لا ما بتاكل، مش ما يعني انا ووالدي ووالدتي بس، وهي ما بتكون مثلا في اكل يعني.
طب هي ما لهاش حق تاكل معاك؟
لا ليها حق طبعا. دي حق.
طيب
بتاكل معايا يعني؟
فمفروض ان الاصل ان هي تكون معاك اساسا كل يوم.
لا
موضوع ان انت تكون مع اخوانك وبتاع دي شيء مثلا مره في الاسبوع، على اساس ان انت ايه لا تقطع اخوانك وصله رحمك، وفي نفس الوقت حق زوجتك عليك انت تاكل معاها.
يزود طاقه يعني.
اكيد طبعا. لا وقت العشاء ده بنتعشى مع بعض وبنفطر مع بعض.
يا اخي عايز اكلك حته فرخه بايديها تعمل ايه؟
والله برضو بيحصل يعني، بس
على العشاء برضو؟
مع العشاء ومع الفطار يعني.
الله المستعان. اسمع رايك.
هو قد تقتضي الظروف بالانسان ان هو يضطر للموضوع ده.
تمام.
زي ايه؟ زي مثلا يكون والده ووالدته مسنين. ومثلا هو ولد وحيد، او يعني هو الموجود معاهم في البيت، ففي الظروف دي هو مضطر.
ممكن دي ظروف استثنائيه. لكن هل انت مع الفكره نفسها وضدها؟
الفكره حسب الظروف يعني. الظروف زي دي بتقتضي حاجه ثانيه اللي هي بتوازن الموضوع ده، هو مراعاه الزوج بيبقى في دي الموازنه. هو شايف زوجته وشايف والده ووالدته، وشايف المعامله ما بينهم، شايف المشاكل اللي هل في مشاكل، لا ده الحل كويس على ما يرام. فالحكمه حكمه الزوج بتبقى عامل فيصل في الموضوع، فهو بيشوف الامور رايحه فين، رايحه
يعني. افهم كده ان ما عندكش مانع من المبدا نفسه يعني.
في المبدا
لكن
بضوابط معينه. بضوابط معينه يعني. انا مثلا عندي مثلا انا والدي ووالدتي قاعدين في الدور اللي تحتيه، هو ما فيش خلط كامل، لكن برضك تحتي الى حد ما تحت رعايتي. بمعنى ايه؟
طبعا انا ما بقولش حضرتك تطلع فوق وتسيبهم تحت ما تعبرهمش.
بالظبط.
لا يبقى في تواصل يوميا ونقعد مع بعض وحاجات زي كده. لكن انا بقول يمكن قعده الزوجه مع حماتها وحماها واخوات جوزها بيبقى امر يعني ممكن يجيب مشاكل اكتر. ده اختك قالت، ده اخوك قال، ده زوجتك، ده امك، ده ابوك، والولد عامه او الزوج ما بيستحملش الكلام لا على ابوه ولا على امه، وخاصه من
ما هو بقى هي هنا حكمه الزوج ان هو ما ينتظرش الامور ان هي يعني تتدهور، ان يبقى في مشاكل. فهو من البدايه لما بيلاقي الدنيا ماشيه ناحيه الشيء كويس وخلاص بيكمل، لا في ابتدت مشاكل، فبيبتدي ياخد ايه يعني حاجات وقائيه، بس يبتدي يقلل الموضوع، يبتدي يوازن في الموضوع شويه، يبتدي يحصل تفاهم مثلا بين زوجته وبين والدته او والده. فهي دي حكمه
الزوج. ان انت وانت رايح تصرف زوجتك وانتم توافقتم على كل شيء، لكن جت عند النقطه دي تحديدا وقالت لك انا حابه ان يكون ليا شقه مستقله بنفسي، وده حقي وفعلا ده حقها.
تمام.
ويكون ليها حياه خاصه بيا، تقول لها ايه؟
تمام. انا في ظرفي زي
على ظرفك.
ظرفي انا ووالدي ووالدتي مسنه، لا حق والدي ووالدتي عليا ان انا ارعيهم،
فبالتالي
لا مش هوافق.
شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد دكتور برضه نوه عن حاجه، ان الكلام ده كله يرجع للزوجه. شخصية الزوجة نفسها وإحسانها للناس الكبار دول. فالأب والأم ناس كبار يعني تعتبر.
خلي بس عشان نبقى كلامنا مركز، أنا بتكلم على حالتك أنت الشخصية، هل توافق أو لا توافق؟
والله برضه يعني أنا في البداية يعني مفترض، بس مش ما ينفعش إنه مفترض إن الدكتورة اللي ترجع للزوجة، المفروض يعني بعد العناء اللي شافوه الأب والأم في تربية الزوج دوت منتظرين منه المقابل أو الهدية.
خلينا نتكلم كلام مركز، حضرتك دلوقتي تقدم لزوجتك قبل ما تبقى زوجتك طبعا،
نعم،
واتفقتم على كل شيء وتوافقتم على كل حاجة، لكن هي طلبت منك حقها الشرعي إن يكون لها بيت مستقل تعيش بها حياتها الخاصة.
ما احنا نتكلمش انا حضرتك،
هل انت موافق على هذا الامر ولا تحب ان يكون قعدتكم مع والدك ووالدتك
من حق الزوجة طبعا
هي في البيت يعني
من حق الزوجة طبعا
انا بقول الكلام بصراحة،
لا من حقها طبعا هي تطالب، بس برضه ايه ان برضه المفترض ان هي برضه تراعي ظروف الزوج، ان ايه ان ابوه وامه ناس مسنين، حتى لو مراعاة مش دايمة، مراعاة لو مرة في الاسبوع حتى كما عده وحب،
احنا
مش
احنا نقطع خالص،
لا والله هتوصل الامور والله يا استاذنا للقطع يعني،
الله المستعان.
فده طبعا
انت رايك ايه باللي يقول لك ان القعده مع الحما والاخوات اخوات الزوج بتجيب مشاكل كتير؟
والله ده يرجع يعني المشاكل ديت يعني
لو عايش مع والدتك،
لا انا عايش مستقل لوحدي،
مستقل لوحدي. هل بتسمع من اللي حواليك فعلا بيبقى في مشاكل؟ ان
هي انا حصل معايا مشاكل فعلا مع زوج والدتي ووالدي،
تمام،
ولكن برضو انا ارجع اقول دوت يرجع للزوجه نفسها لاحسانها لعقلها، دول ناس مسنين وكبار، فما اقدرش اخد على كل كلمه هم يقولوها.
تمام. طب معانا اتصالات ونسمع راي الناس. معانا مين معانا اول تليفون؟ ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حضرتك مع ضد يعني مع أو ضد فكرة إن الزوجة تعيش مع حماتها وأخوات جوزها؟
أولا يا أستاذ عمر بشكر حضرتك وكل عام وأنتم بخير. وأنا ضد فكر فعلا إن حد يعني يقعد مع حماته وحماه، يعني أبيز يعني كل الاحترام وكل البر للوالدين طبعا، وربنا سبحانه وتعالى وصانا بهم بعد التوحيد الوحدانية. فاحنا يعني لو اتكلمنا في الموضوع ده هنتكلم على حساب ان في بر وفي ود، لكن في نفس الوقت استقلال الحياه الزوجيه وزي ما الاستاذ عارف قال الخصوصيه، لازم يكون بين الزوجين في خصوصيه. يعني يا ريت حتى الاكل والشرب ده يبقى مع الزوج والزوجه، لكن مش معنى كده ان انا زي ما هم في الارياف بيقولوا ان انا هخطفه منها وهاخده وهستولى عليه. بالعكس يعني البر وكله الحب، وانا ممكن انزل واودهم وكان ليهم طلب اعمله، بس ده برضو ما يدينيش ما يعني ما يخلينيش ان انا ارتبط بكل الوقت ليهم، لان الزوج برضو ليه حق عليا في نفس الوقت. لان هو يا استاذ عمر لو انت عايشت الموضوع كله استحاله ما يكونش في مشاكل. الاختلاط لازم يكون في مشاكل
المشاكل
الشرعيه، الاخوه والاخوات برضو لما يكونوا الاخوه بتاع اخوه الزوج موجودين ده هيعمل حالة اختناق للزوجة. وفي نفس الوقت يعني حتى لو يعني هو ده بقى ملوش اخوات، هو الحما وال
طبعا لهم طلبات ممكن يتقالوا على البيت، لهم ناس مسنين
انا ارعيهم وانا عندي يعني كل
اللي هم ده
مني انا اعمله. لكن انا عايزه اقول ان احنا ما نسيبش ثغرات للشيطان يلعبينا. يعني
صحيح.
انا الحما مع احترامي الشديد ليها هي ام زوج لابد انها برها وكل حاجه، لكن في حموات حاسه ان هي ابنها ده كل حياتها، فالهديه دي هتصطفه، ما مش هيقدر يعمل موازنه بين امه وحماته الا لما يكون لينا في خصوصيه في فقر، فالحدود لحد ما هتمنع مشاكل. وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا محمد، بارك الله فيك. معانا اتصال ثاني. أم أسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أم أسماء، أنت مع أو ضد؟
لا حياك الله أولا وحيا ضيفك الكرام.
أهلا وسهلا.
طبعا أنا ضد بصراحة، يعني أنا حضرتك متزوجة وعشت في بيت العائلة وعارفة يعني حضرتك طبعا الإنسان لازم يكون له استقلاليته. أي إنسان بيحب الحرية بيحب إنه يكون خاص بيه، يعني له حياته الخاصة، وكل واحد سبحان الله يعني حضرتك ليك نظامك في بيتك يختلف عن نظام والدتك ووالدك، فهم بالطبيعي لو قعدت معاهم اكيد هيطبقوا عليك نظامهم هم، فحضرتك هتتنازل عن كتير من طموحاتك وشخصيتك ويبقى في تنازلات كتير. يعني حضرتك انا فعلا عايشه في بيت العائله، انا ممكن اغلب الوقت يكون زوجي مثلا موجود مع اهلي، انا لما اكون عايزه اناقشه في موضوع على ما يطلع على زي ما حضرتك بتقول فوق وتحت، على ما يطلع اكون انا واثقه ان نسيت هقول له ايه. يكون يعني حضرتك والله بس يعني ربنا سبحانه وتعالى يا رب يجعل المودة والرحمة بين جميع الأزواج. وأصلا المفروض الزوجة تتعلم ازاي تتعامل مع ام زوجها.
يعني افهم كده يا ام اسماء ان ان شاء الله اسماء لما يجي لها عريس لو مش لسه اتجوزت مش هترضي ابدا ان هي تكون عايشه مع حماتها, لابد ان يكون لها شقه مستقله.
اه طبعا لازم يكون لها استقلال. بس يا والله الموضوع ده يرجع لوالدها برضه.
اي نعم. انت مش عايزه تخبطي في الوزاره الداخليه. شكرا جزيلا. معانا احمد الله من اسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اتفضلي يا فندم. حضرتك مع ولا ضد؟
والله انا عايزه اتكلم ان في اختلاف ثقافات بس انا ضدي يعني.
ليه بقى؟
اقول لحضرتك, انا هقول لحضرتك عن تجربه يعني عن تجربه واقعيه. انا
اتفضلي.
زوجي كان مسافر لفتره وانا كنت قاعده في, انا ليش عايشه مستقله وعايشه مستقله اول. وبس من كتر الاختلاط كان اخواته البنات بيضايقوني وبيتحكموا بيعملوا تصرفات لما بيجي اجازات بيضايقني وكده.
نوع المضايقه ايه يا امه الله؟
ايه نعم؟
نوع المضايقات بتكون زي ايه مثلا؟
المضايقات ان هم عايزين برضو ان هم يعني يعني ان اخو يعني بيحاولوا ان هو اخوهم ده لا عايزينه هو ليهم يتصلوا بيه تعلقوا معانا اشرب معانا وانا قاعده لوحدي فوق. دي حاجه. جه فتره بصراحه وجزا الله خيرا فانا يعني كنت مستقله بعيشتي وهو طول ما هو مسافر كنت عند والدي لحد ما جه استقر. قبل ما جه استقر انا بس بوجه يعني رساله ان في بعض الرجال نفسهم هم اللي مش قادرين يستقلوا ان هم يستقلوا اصلا عن اهلهم, فدي بتبقى مشكله في الرجل نفسه هو اللي مش قادر يستقل. لا انا عايش مع ابويا وامي ما اقدرش اسيبهم. الحمد لله انا زوجي مش من النوعيه دي. فانا بقول بس على الكارثه اللي ممكن تحصل في البيت ان الاب ان انا لو كان حد حكى لي ان الشخص ده فعلا عمل كده انا مستحيل اصدق. الشخص ده كان اللي هو والد زوجي اللي حصل ان هو كان زوجي بيقول لي اهتمي بيه. كنت دايما في رمضان يجي يفطر معايا دايما اعمل اكل انا يجي اكل مع هي وبناته في بيتهم كده وحماتي كانت في مكان تاني. الامر تطور لامر انا ما كانش ممكن اصدقه وهو راجل مسن يعني فوق 75 سنه. فانا عايزه اقول ان هو بتحصل مشاكل يعني سبحان الله الانسان بيبقى بعيد يعني ان هو لو منع الامر ده مع ان انا منتقبه يعني وملتزمه فلو الانسان فيعني اعتقد
ولا الله مستعان.
فالحمد لله رب العالمين وربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو حماني وصمني. بس وانا دلوقتي مستقله في شقتي انا كاني في بيت غريب محدش طبعا عارف الامر لان طبعا ده يمس زوجي ما اقدرش اتكلم حاجه زي كده عشان ما تحصلش مشاكل. بس انا بتكلم ان هو ممكن يعني ان انا لو حد حكى لي ان الشخص ده عمل كده انا كان مستحيل ان انا اصدق. فبقول بس ان لاي اخ يعني الاخ اللي بيقول متجوز بقاله سنه وشهرين وزوجته مع اخواته كمان صبيان في البيت بياكلوا وبيشربوا فهو عمره. انا بقول بس والله فسبحان الله يعني ان هو بتبقى شرر بسيط فسبحان الله يعني وقد يحدث منه.
شكرا جزيلا لحضرتك الفضيله يا امه الله بارك الله فيك. ومعنا اتصال من ابو محمد من بنها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. حضرتك هذا ابو محمد مع او ضد؟
لا مع طبعا.
ليه بقى؟ هو اكيد هو الاب.
اولا انا عشت حياتي مع والدتي فكانت والدتي احن ما يكون على زوجتي اكثر من امها
ما شاء الله.
وكان لما كان بيحصل اي مشكله او حاجه كانت هي اللي بتتدخل تحل وكانت بتضغط عليا لصالحها هي. فكانت الحياه بتستمر اسعد. فلما توفت رحمه الله عليها ما لقيناش اللي يعمل كده معانا. زائد ان الثقافات الثانيه اللي هي داخله علينا هي اللي بتفرغ بان الزوجه عايزه تبقى وتبقى بالعكس لما تعيش مع ام مع اهل جوزها اللي هي امه او ابوه في عيله واحده ويكون ليها حدودها واستقلاليتها في حاجات معينه والحياه الاسريه تعيش. هو ده احلى حاجه فينا بر الوالدين ما يكونوا معانا. وجزاكم الله
بارك الله فيك. وانا اقول لجميع مشاهدينا الكرام ارجو من كل الشباب التواصل معنا من خلال صفحه برنامج مع الشباب على الفيسبوك. هذه الاستطلاعات موجوده على الصفحه. يا ريت تشاركونا بالكومنتات الخاصه بكم وتعليقاتكم عشان نعرف اراء كل الشباب وان شاء الله نقرا منها قدر المستطاع. احذروا الحمو.
نعم.
فان الحمو الموت.
نعم. وطبعا لا شك
يعني حضرتك عارف مش بقطع كلامك ان كتير من حتى من بيئات القرويين او حتى في مصر عامه من خلال ما احنا شايفينه ومتعايشينه ان اخو الزوج ده وكانه من المحارب وتقعد قدامه شعرها وممكن قاعده لابسه نص كم وكل حاجه والزوج في شغله وبتحدث بلاوي وطامات الله بها عليه.
هو طبعا هنفصل ما بين حاجتين الاخ والاخت. عشان لما نيجي نتكلم عن الاسره ونتكلم عن زوجه تعيش مع اب وام في البيت يعني معنى الكلام ان في اخوه ذكور وفي اخوات بنات. الإخوة الذكور طبعا من الناحية الشرعية بنعلم أن الأخت أو الزوجة بتكون بحجابها الشرعي كاملا حيث بتعيش مع الحياة المختلطة، يعني في وجود الأخ اللي هو أخ الزوج، صحيح هو محرم عليها حرمة مؤقتة كما إن الزوج محرم عليه أخت الزوجة حرمة مؤقتة، لكن سيأتي وقت إما بطلاق أو وفاة يكون الحرمة دي صارت غير موجودة، وبالتالي فعشان يتم المحافظة على الأسرة والله ويعلم الله إن في مشاكل كثيرة جدا يعني قرأناها ووردت إلينا في الاستشارات، أقول لك إن مشاكل بتحدث مصائب كبيرة جدا بتصل إلى حد يعني ناس الله العفو والعافية.
فكذا دكتور عادل لما بيكون الزوج بيغيب فترات طويلة أو حتى الزوج غايب برا البلد والله عايشه مع
يعني انت متخيل أهل. انت متخيل حتى لو كان الزوجه بتعيش في بيت منفصل عن اصلا عن الاهل خالص وعن الاقارب بتكون عرضه اصلا للخطا او الحرام او كذا يعني في البيوت العاديه، فما بالك اذا كان في خلطه ضيقه
عادي. الواحد لما يكون النهارده اهو جوزها وجاي البيت في اي وقت وجوزها مش موجود الناس مش هتنكر عليه،
احنا الحمد لله رب العالمين
دخوله شيء مؤمن
بالسمر. هي كلمه يعني لعل تكون هي الرساله اللي توصل النهارده لكل بيت، يعني لكل بيت مسلم بيخاف ربنا سبحانه وتعالى. ان احنا كمسلمين بنحترم ديننا جدا وبنقدر شريعه ربنا سبحانه وتعالى، لما يقول لنا النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
يعني وهو يسال ارايت الحم يا رسول الله، قال الحم الموت الحم الموت الحم الموت، يعني اخو الزوج ده يعني هو الموت، يعني
كان احنا مشكلنا على ذلك ثلاثا يعني فالدليل على بشاعه الامر يعني.
للاسف الشديد بيجي مثلا الاخ يطلع شقه اخوه ويخبط اخوك مش موجود اتفضل اتفضل يا ابو محمد اتفضل يا
اخوه
يا ابو عتريس ويخش يقعد بدل ده هو لو انتظر خارج الشقه وقعد بره وانتظر اخوه بيقولوا يعني ممكن يقول لك ايه ما رضاش يدخل اخوه الشقه ده مش عارف ايه
وصايا.
احنا انا بتكلم بس عشان نبقى شايفين الموضوع
يعني حتى في بعض الحالات يعني لا يساعد المراه ان تحفظ نفسها.
ما هو عشان كده احنا بنقول ايه لازم الثقافه دي تبقى في ذهن الزوج والزوجه وفي نفس الوقت تبقى في ذهن اقارب الزوج والزوجه.
إيه نعم.
يعني دي نقطه. النقطه الثانيه اذا كان ده بالنسبه للاخوه الذكور فالاخوات، طبعا لما نيجي نتكلم عن الاخوات فانت بتتكلم عن عمه الزوجه اللي هو في مصطلحنا احنا في الريف، وللاسف الشديد برضك عمه الزوجه هي يمكن تكون اخطر من الحما بالنسبه للبنت او بالنسبه للزوجه. بتعتبر العمه دي يعني او الاخت الزوج يعني هي المنافسه ليها، هي اللي بتغير منها داخل البيت. طبعا في بيوت كثيره جدا بهذه الصوره، ولكن من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان البنت دي اللي موجوده في البيت بيجي لها وقت بتتزوج وتروح بيت تاني فبتشوف وبتجرب التجارب البشريه اللي وقعت فيها
كان بتعمله يعني.
طبعا وعشان كده بنقول يا جماعه يعني كما تدين وتدان، كل واحد يتقي الله سبحانه وتعالى في المسؤوليه، كل زوجه تخاف على بيتها وعلى زوجها، كل اخت وكل اب وكل ام يكونوا حريصين جدا على المبدا ده ان احنا نوفر جو السعاده في الحياه الاسريه والحياه الزوجيه من منطلق ان ربنا سبحانه وتعالى هيسالنا كلنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وطبعا المراه راعيه والزوج راعي وهكذا، وبالتالي فلما بتقام هذه الحقوق كل واحد بيعرف اللي له واللي عليه بتلاقي الدنيا يعني سعيده كده وجميله. وعشان كده احنا بنقول مقوله جميله قوي ممكن نحفظها ونحاول ان احنا نعيش بيها، اذا اردت حقوقك فأدي ما عليك من واجبات.
جميل.
يعني إذا أردنا أن احنا نوصل لحقوقنا، الزوج عاوز يوصل لحقوقها تؤدي ما عليها من واجبات، الزوج عاوز يوصل لحقوقه يؤدي ما عليه من واجبات، الأب والأم لو عاوزين يوصلوا لحقوقهم يؤدوا ما عليهم من واجبات. لو عشنا كلنا بالمبدأ ده أو المنطلق ده مش هتلاقي فيه مشاكل كثيرة جدا يعني.
كتير يا دكتور عادل من الزوجات وخاصة إن وصلتنا من خلال برنامج مع الشباب صفحة البرنامج على الفيس بتشتكي إن ممكن حماتها تعمل معاها موقف مش كويس، حماها أخو جوزها أخت جوزها، لكن لما بتيجي تشتكي لجوزها بيقلب عليها هي. بيقلب على مراته مش متحمل اي حاجه على اهله.
هو طبعا لا شك ان في بعض الازواج للاسف الشديد يعني بيبقى شديد جدا وغضوب جدا وسريع وبيعتبر المساس بامه وابيه. طبعا احنا نحترم البر بالوالدين ونحترم تقدير الاب والام وكل شيء، لكن لا يعني ذلك انك تقصي حق المراه او حق الزوجه. يعني كما ان ابوك وامك لهم حقوق عليك فبرضك الزوجه لها حق عليك، لابد انك تعطيها حقها. وبالتالي فزي ما اخونا كان احمد تكلم لابد يكون في موازنه، موازنه الزوج ده او يعني انا عاوز اقول له مثلا خليك دبلوماسي لما تيجي تتعامل مع الام ولما تيجي تتعامل مع الزوجه. دبلوماسي بمعنى انك ترضي الطرفين، ده لا يعني النفاق ولا يعني اي شيء اخر، ولكن هو يعني انك تحفظ البيت وتحفظ اسرتك وتحفظ زوجتك واولادك وتحفظ والدك ووالدتك، فيكون دبلوماسي في انه يتعامل مع الام من منطلق بر الوالدين وفي نفس التوقيت يعطي زوجته حقها. بمعنى لو افترضنا مثال بسيط خالص، انت دلوقتي طالع حضرتك شقتك وطالع لزوجتك وجايب معاك كيس فاكهه، ايه المانع انك مع كيس الفاكهه ده تجيب لوالدتك كيس زيها برضك؟ ايه المانع يعني؟
لكن انا مش قادر يا دكتور عادل يعني انا دي بصرف على بيتي.
لا ما اقسم الكيلو اتنين، ايه المشكله يعني؟ اقصد ان برضك لو انت بس الكلام ده حسب ظروف الاسره. يعني شايف ان الام دي فعلا بتغير وفعلا ان هي شايفه ابنها
نسيها وسيبها جه في مثلا مثلا يعني في عيد الام راح ام جاي زي ما الناس بتعتبر يعني عيد الام مثلا في يروح يعمل مثلا
ونحن نقر بدعيتها
لا طبعا ما انا بقول يعني انا بقول مثال يعني بقول مثال في بعض العادات والتقاليد الموجوده وان كانت خاطئه بعيد عن الاسلام فبتلاقي مثلا الابن بيروح او الزوج بيروح يجيب مثلا هديه لحماته وينسى مين
امه
والدته هنا في مشكله فانت لازم تخلي بالك عشان كده بقول يعني مثال يعني بقول ان الواحد لابد ان يكون في عنده توازن في موضوع العلاقه ما بين ان ما بين امه وما بين زوجته وممكن نحط برضو بضابط يعني مهم جدا في هذه النقطه ان كلما كان الولد بارا بابيه وامه يعني قبل الزواج ومستمر على هذا البر بعد الزواج تبقى في علاقه منضبطه بمعنى ان ما يحصلش خلل وما يحصلش تقصير في علاقته بابيه وامه بعد الزواج والا يقول لك ان البنت هي اللي ايه او الزوجه هي اللي اثرت عليه هي اللي خلته يتغير هي اللي خلته بعيد عن ابوه وامه فيعني هي دي نقطه يعني ان يكون في توازن ما قبل الزواج وما بعد الزواج
تمام
يعني.
دكتور عادل ايضا من ابرز المشاكل اللي وصلت لنا من خلال صفحه البرنامج على الفيسبوك هي ان الزوجه والزوج بيبقوا متفقين في بدايه الامر ان الزوجه وليكن هي اللي هتمسك مصاريف البيت يعني انا مثلا بقبض قد كده هاجي اقول لها دي مصاريف البيت ولا مصاريف خدتهم على جنب بتروح تجيب حاجات المنزل سواء من فاكهه او خضار او حاجه البيت بشكل عام هي اللي تودي العيال الحضانه هي اللي تدفع لهم مصاريفهم الى اخر هذه الامور بتحصل مشاكل ان الزوج طول النهار في شغله بيجي بالليل عايز ياكل له لقمه وينام وملوش دعوه باي حاجه من المشاكل دي فاحيانا الزوجات بتطق نقول لهم ايه
طيب انا عاوز بس اقول حاجه يعني هو اي حياه زوجيه سعيده عشان لما تيجي تبدا في خطط بيضعها الزوجين لادامه الحياه الزوجيه السعيده اولها ان احنا بنضع خطه الاول تربويه يعني كيف نربي اولادنا كيف نربي ابنائنا وبناتنا خطه تربويه بيتفق عليها الطرفين لان للاسف الشديد بتحصل مشاكل الاولاد من الصغر الى الكبر بيكون سببها ان الابوين اصلا مش متفقين على طريقه التربيه فتلاقي ده قاسي وده قاسي يعني طرف ده قاسي وطرف ده شديد وعنيف لكن لابد يكون في اتفاق على طريقه التربيه الخطه الثانيه هي الخطه الاقتصاديه ان يكون في موضوع الخطه الماليه والخطه الميزانيه انا عارف ايه الدخل وايه الخارج وايه الديون اللي علينا وايه الاقساط و الى اخره فبيتم الاتفاق على هذه الخطوط حتى وان لم يجلس الزوج في كل ليله يتفق مع زوجته ويقول عملنا ايه وهنروح فين وهنيجي منين يبقى في خطه موضوعه من اول الزواج جد امر جديد بنتفق على خطه جديده وهكذا حتى لو ترك الزوج المصاريف او الانفاق للزوجه لا باس بذلك ليه يعني انا شايف والله اعلم ان اذا تم الاتفاق على الخطه من بدايه الزواج ومع عدم وجود طارئ وعدم وجود جديد بالنسبه للحياه الزوجيه الزوجه اقدر على يعني على الامساك بالنسبه للانفاق طبعا ده مش معناه ان انا يعني معناه ان انا سايب مصاريفي او حاجتي كلها لزوجتي وقد يكون ذلك لكن احنا بنقول ان ممكن يكون هذا حل وسط ان يتم الاتفاق على خطه ويتم السير عليها في خلال الحياه الزوجيه
ايوه تفضل دكتور عادل
والله وبرضك يعني احنا في كل الاحوال التوازن مطلوب يعني التوازن مطلوب في ان الزوج يعني عفوا الزوج بيبقى له نظره عقليه اكبر من المراه وحتى لما تيجي ترجع لها فيسيولوجيا في طبيعه الدراسات العلميه والطبيه بتثبت ان المراه يعني قد تكون قادره على التحليل والتجزئه بمعنى ان هي ممكن تبقى عارفه ان في يوم كذا هيتم انفاق كذا ولذلك ذاكره المراه على فكره اقدر على الحفظ من ذاكره الرجل ويمكن كل الناس المتجوزه تعرف الموضوع ده عارفه ان مثلا في شهر 11 السنه اللي فاتت في يوم كذا الساعه كذا حصل اخوك او اختك او امك قالت لي كذا وبالتالي فانت لما بتيجي تتكلم عن طريقه يعني علميه او طريقه يعني واقعيه المراه قد تكون اقدر على ان هي تمسك بالانفاق وتبقى قادره على النفقه ووضع ميزانيه معينه مع الزوج والاتفاق على خطه موضوعه دي نقطه فانا بفضل في موضوع التوازن اذا رجل راى امرا مثلا في قضيه معينه او في مشكله معينه او في امر طارئ خاصه الشباب المتزوجين الجدد بيبقى في جمعيات بيبقى في اقساط بيبقى في ديون بيبقى في كذا بيبقى في وحاجات بقى من العادات اللي معروفه النهارده زي النقوط ومش عارف ايه
الكلام ده
فبتلاقي هنا احنا بنحط الخطوط العريضه وبعد كده بنسير عليها مع الحفاظ على الميزانيه بتاعه الايه بتاعه الاسره والبيئه بعد كده يبقى بعد ما الخطه التربويه اللي نتفق عليها كزوجين في خطه اقتصاديه بعد كده خطه اجتماعيه اللي هي موضوع خاص بالزيارات خاصه بقى الاهل والاقارب وانا عاوز اعلق لان بعض المتصلين يعني انا لو فتحت معاهم الموضوع وصدقني لما تيجي تتكلم عن نسبه كام في المئه بيقولوا ان الزوجين مع الحياه العائليه او البيت العيله بمقدار كم في المية بيرفض انا اظن والله اعلم هتلاقي فيه بنسبة 90% وهتلاقي 10% هم الاباء والامهات تقريبا هم اللي بيرفضوا يعني ليه لان هو برضو احنا بنتكلم عن مشاكل الحياة مشاكل واقعية الكلام ده ما كانش موجود ليه في ايام النبي عليه السلام وفي ايام الصحابة وفي ايام التابعين ويمكن من الزمن اللي كان كله بركة في الفترة اللي فاتت برضو لو احنا نذكر ونتكلم على الاباء والامهات والاجداد يقول لك كده يا ابني الكلام ده ما كانش موجود عندنا اصلا زمان كان اللقمة بتكفينا وكنا بنبقى عايشين حياتنا والى اخره لأن بدأت الثقافات الجديدة وبدأ الانفتاح الغربي وبدأ التقليد لكل ما هو جديد وكل ما هو طارئ علينا بقى مشاع في المجتمع. فإحنا عاوزين نقول إن في خطة اجتماعية بيتفق عليها الزوجين حتى يتفادوا مقدار كبير من هذه المشاكل خاصة مع الأقارب. الأقارب في المثل المشهور جدا الناس بتقول الأقارب عقارب، صح كده ولا غلط؟ يعني في ناس بتقول الكلام ده يقول لك الأقارب عقارب،
وانا شايف رجل شيطاني لكن واقعي
الموجود. فاحنا لازم نخلي بالنا من نقطه مهمه جدا، ان في بعض الناس للاسف الشديد اللي داخل الحياه الزوجيه ونيته ان هو يفسد او نيته ان هو داخل عداء وداخل معركه، هو ده اللي هيعيش مع الأقارب على انهم عقارب، لكن لما يعيش على ان هي عباده لله سبحانه وتعالى قد يقابل مشاكل قد يقابل سلبيات، لكن هو بيتعبد لله سبحانه وتعالى بعلاقته بيهم وبيتعبد لله بالضغوط وبالشده وبالكلام اللي بيمر بيه في الحياه، فأظن إن شاء الله لما يحط له شعار كده يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني حتى السلبيات اللي بتقابلنا أنا وزوجتي أو بتقابلني أنا وكل زوج وزوجة مع بعض كده بيقولوا والله دي عبادة لله سبحانه، نصبر ونحتسب حتى لو كان يعني بنيجي على نفسنا عشان خاطر الأب والأم، لأن هيجي لنا يوم، ودي رسالة مهمة جدا، هيجي لنا يوم هنبقى آباء وأمهات وعندنا أولاد متجوزين وهنشوف اللي شافوا الاباء والامهات.
تمام، يعني يا ريت من كل شبابنا ومشاهدينا الكرام يتواصلوا معنا من خلال صفحه البرنامج على الفيسبوك، صفحه برنامج مع الشباب، ودون ارائهم في هذا الموضوع. معايا كومنت من الدكتور اشرف الحنبلي بيقول يعني انا بقول ان كل احتياجات الشهر لابد ان تكون متفق عليها بين زوج وزوجة من اكل ومواصلات وفسح، ويتم كتابتها على ظرف ويوضع فيه فلوس من بدايه الشهر. ايضا بتقول الاخت عائشه مجدي مصاريف البيت على الرجال، قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، فان كان زوج منشغل وليس عنده من الوقت الكافي لمراعاه هذه الامور فالافضل ان تساعده المراه في كل شيء. وناخذ اتصال من نهله ونسمع رايها في الموضوع. السلام عليكم يا نهله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قولي لي يا نهله، هل انت مع ان تكون مصاريف البيت وكل احتياجات المنزل مع الزوجه بس باعتبار ان الزوج منشغل؟ يعني بقول كثير من الازواج اليومين دول بيقول ان الاحتياجات المنزليه وقضاء الاحتياجات المنزليه والاولاد ومصاريفهم بيديها للزوجه كل اول شهر باعتبار ان هو منشغل في حياته العمليه طول اليوم. رايك ايه في الموضوع ده؟
والله اذا كان يعطيها يعني لا حرج في ذلك، يعني الرجل لا يطلب منه او لا يجبر على ان ياتي هو بالمتطلبات، يعني يكفيه ان ياتي للزوجه بالمصاريف وهي تكفي البيت يعني.
تمام،
نظرا لانشغاله كما قلت.
تمام. طب انت يا نهلة مع سؤالنا في بدايه الحلقه اللي هو ان انت تعيشي مثلا مع حماتك وتبقى القعده قعده كامله تحت وما تطلعيش فوق الا ساعه النوم بس؟
لا، حقيقة أنا ضد ذلك، لأن المرأة لها خصوصيات وتحتاج إلى أن تذهب لبيتها في وقت غير وقت النوم، فينبغي ألا يضيق عليها في ذلك. لكن تمام. أنا شخصيا يعني لو تقدم إلي شاب مثلا وفي بيته أب وأم وعنده أخوات إناث فبها ونعمة، أما إن كان له إخوان ذكور يعني فلا أوافق ولا أحب ذلك طبعا،
عشان الناحية الشرعية موضوع المحارم وكده.
نعم.
شكرا جزيلا لك، ربنا يبارك فيك يا رب. ناخذ راي محمد في موضوع قضاء الاحتياجات المنزليه وان الزوج بيعطي هذا الامر على عاتق الزوجه او بيخلي الموضوع ده على عاتق الزوجه باعتبار انه منشغل. رايك ان ده بيبقى كويس ولا ممكن يخلي الزوجه في وقت تضيق يعني؟
بالنسبه للمصاريف ولا بالنسبه للتربيه؟
مصاريف قضاء الاحتياجات والتربيه، انت عارف ان الزوج بيبقى طول اليوم في الشغل، يعني ممكن بيشتغل في اليوم فترتين، فبالتالي بيجي على البيت يا دوب يعني عشان خاطر ياكل لقمه وينام.
والله الاسلام العظيم يعني لما وضع للام ثلث ثلاث ارباع البر يعني كان ليه حكمه في كده. معروف ان الام هي اللي بتصبر وهي اللي بتحتسب اكتر من الرجل، وهي اللي عليها العبء الاكبر وهي اللي عليها التربيه، وان الرجل بطبيعه الحال متواجد يعني وقت قليل في البيت للعمل ولظروفه يعني عشان يوفر لقمه العيش للبيت. اما بالنسبه للمصاريف بتختلف من رجل للاخر، قد يكون رجل مسرف فبالتالي يعني بيبقى في موازنه مع زوجته ان هو في اول الشهر او في اخر الشهر ما بيقبض المرتب بيخلي الجزء الاكبر مع الزوجه عشان هي تدير مصاريف البيت، والزوجه اقدر على اداره مصاريف البيت من الرجل في الغالب يعني.
طيب انت مش معايا ان الزوج برضه بيبقى عايزها مشاركه؟ يعني لما الزوج يكون بيشتغل فترتين في اليوم مثلا هو ويجي اخر الليل عشان ياكل وينام، فعايز حد يتكلم معاه تعمل ايه؟
انا كنت اقصد في حكايه المصاريف ان هو يترك لها، وبرضه ممكن ما يتركش حسب بتختلف يعني، ممكن كل واحد ليه شخصيه، والمرأة نفسها ممكن تكون يعني مسرفة، مش الراجل اللي فقط ممكن يكون مسرف. فلو اديتها مصروف البيت مرة واحدة في الشهر خلاص.
طب انت يا محمد بعد الجواز ان شاء الله، هل انت من النوع اللي تحب يجيب حاجة بيتك بنفسك ولا تدي لصوتك هي اللي
تساعد؟ لا افضل
اجيبها هي، اعرف باحتياجات بيتها يعني.
لا ما هي اللي هتقول لي.
تمام،
هي اللي هتقول لي.
طيب ناخد رايك. انت باعتبارك متزوج بتعمل ايه؟ هتدي المصاريف لزوجتك تجيب الحاجه اللي هي عايزاها، ولا انت بتجيب حاجه بيتك بنفسك؟
لا، هي ساعات هي تطلب مني. طلبت مني مثلا عاوزه تجيب حاجه معينه مثلا بدي.
لكن الحاجات الشهريه مثلا بتاعت البيت اللي بيجيبها انت ولا هي؟
لا، انا اللي بجيبها.
انت طب هل ده بتفضله يعني
والله
بين الاخرين؟
والله هو مفيش مشكله والله، اذا كانت الزوجه مثلا بتحافظ مثلا، هي ما بتجيبش حاجه مثلا ما لهاش لازمه مثلا في البيت وبتاع، مفيش مشكله ان انا اديها مثلا ان هي تجيب احتياجات البيت.
حضرتك؟
والله رايي وده اللي انا بعمله الحقيقه، ان هي الموضوع مشاركه، بمعنى يعني انا برصد مبلغ معين لاحتياجات البيت شهريا.
جميل.
وسايبه في البيت.
تمام.
طبيعه الحال الزوجه ما تعرفش تجيب كل حاجه حاجات البيت. هي بتجيب جزء وانا بجيب جزء، حسب ايه يعني، حسب ظروف كل واحد فينا. فانا الوضع ساب الفلوس في البيت، وهي بتجيب من الفلوس دي وانا باخد منها واجيب
حاجات. طب ترد ايه لو قالت لك زوجتك لا ان احنا بنبقى اخضر على متطلبات المنزليه باعتبار ان احنا اعرف بيها، وفي نفس الوقت احنا لنا خلق شويه في موضوع ان احنا نفاصل ونعمل ونسوي، يمكن انتوا عشان طول اليوم في الحياه العمليه فبالتالي لا بكام ب 10 خد ال 10 ونخلص من الموضوع ده يعني.
والله يا ريت تشيل، بس هو طبيعه العالم ما تقدرش تجيب كل حاجه يعني، في حاجات معينه مثلا زي الخضار حاجات.
طب هل تاخدها معاك تشتري؟
اذا يعني الظروف الحياه، اذا احيان كتير، احيان كتير خصوصا لما نجيب حاجات مثلا لبنانه او حاجات هي، او فاحيان كتير ممكن اخدها معايا طالما الظروف متاحه.
طبعا رايك انت على المستوى الشخصي عشان حضرتك احيانا بت
برضه انا بوافق برضه راي الاستاذ احمد، بس
يعني انت في البيت بتفضل ان يكون مصاريفك مصاريف البيت انت اللي تقضيها واحتياجات البيت انت اللي تقضيها، ولا زوجتك تقضي الموضوع ده؟
طبعا على اتفاق بينا، بيكون طبعا مشاركه
اتفاق بينا يعني.
بنتفق مثلا اذا كان مثلا القبض اللي انا بقبضه مثلا ده جزء دوت خاص بالبيت، مصاريف البيت ده انت ملزمه بيه لغايه اخر الشهر،
ظبطت نفسك عليه.
وجزء معايا انا لو في متطلبات مثلا زياده احتياجات هي خارج البيت انا طبعا بقوم بيه.
تمام.
وبرضه موضوع المشاركه برضه مطلوب، ان انا في يوم من الايام نخرج مع بعض نشتري حاجات مع بعض، ده برضه ايه موضوع المشاركه مطلوب برضه يعني. انا نفسي
شكرا جزيلا يا حبيبي، جزاكم الله عنا خيرا. دكتور عادل، الزوجات يمكن والازواج عامه يعني مع الحياه ومتاعبها ومشاكلها وكل ده بينسوا ان هم يعني ياخد مراته كده ويروح يطلع يفسحها في اي مكان، وياخد مراته والعيال يعني.
فكنت عاوز اركز الحته دي والله.
يفسحها في اي مكان من الاماكن، ولو حتى يوم في الشهر لو يوم في الاسبوع على حسب وقته هو. اهميه الموضوع ده ايه؟
طبعا انت حطيت ايدك على الجرح يعني او الجرح. خاصه من الناس المنشغله كتير بيبقى عنده وقت ضيق انه يكون قدامه فرصه للخروج والفسح وخلافه.
انا حضرتك تتفسح يا دكتور عادل.
انا بس هتكلم عن ما تخليناش نخش في الغويط يعني. هو بس عاوز اقول حته ان يعني ايه مصاريف ويعني ايه انفاق. الانفاق ليس معناه الاكل والشرب بس يعني، اكيد بالتاكيد الزوجه لها متطلبات خاصه بها هي شخصيا، ولابد على الرجل ان هو يحترم هذه المطالب يعني. هي اذا ارادت زي معين، لبس معين، زينه معينه داخل البيت طبعا يعني، احنا بنقول الكلام ده للزوجه لان الزوجه تعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع صفه من صفات صلاح المراه عندما قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من امرأة أو زوجة صالحة، فحط النبي كده أسس لصلاح الزوجة، فقال منها إيه؟ إذا نظر إليها إيه؟
سرته
يعني. معنى الكلام إن الزوجة اللي بتقف قدام المراية بتتزين لزوجها هي بتتعبد لله بصلاح الحال يعني، انتوا واخدين بالكم من الحته دي. ولذلك انا بقول ان من متطلبات الحياه ايضا مع الاكل والشرب والخضار زي ما احنا مهتمين بيها، ان المراه قد يكون لها متطلبات خاصه بيها، فلازم انت برضو كزوج يبقى لك نظره لهذه المساله.
وبالنسبه لموضوع في حديث محمد بن سعد بن وقاص، ثلاث من السعاده. المراه تراها تعجبك، تغيب عنها فتامنه على نفسها وملك.
سبحان الله. وتلاقي كمان يعني بالنسبه لموضوع بقى الخروج يعني، هو الاتفاق على مواعيد الخروج والفسح والزيارات دي نقطة مهمة جدا، لأن أنت عارف لما بتترك نفسك للعشوائية بدون تخطيط بتلاقي الوقت كله بيضيع، يعني لما بيكون في جدول وبرنامج معين، طبعا مش كل الناس بتعمل الأمر ده، أنا شخصيا بحط لنفسي جدول، يعني ببقى عامل حسابي إن مثلا عندي النهاردة في كذا وكذا، لكن في وقت ممكن نروح نزور حد، ممكن في وقت مثلا إن احنا نخرج، ممكن في وقت إن احنا ننفذ أمر معين، فلو تم الاتفاق وفق جدول معين أو خطة معينة إن يكون في يوم سواء كان في الأسبوع أو في كل شهر نخرج الى مثلا حديقه، نخرج الى مكان، انا بتمنى طبعا يكون عندي وقت ان انا اخرج. انا طبعا يعني زوجتي دلوقتي هتعتب عليا في القصه دي، لكن هو يعني هو لما يكون في تم تحديد موعد
بعد الضغوط الحياتيه
كده قلت ما نخش في الغويط
اه ما بقول لك بلاش
في الموضوع يعني
فتلاقي في ضغوط حياتيه كثيره جدا. احنا طبعا ليس لنا الكمال يعني احنا كبشر الان كل واحد فينا بيتكلم حتى الخطيب وانا عاوز اقول لك كلمه استاذ عمر بعد
اذنك
ان حتى الخطيب الجمعه اللي بيطلع على المنبر او حتى الداعيه اللي بيتكلم عن مشاكل او حتى الدكتور والبروفيسور المتخصص في مشاكل الزوجيه
نعم.
مش معنى الكلام ان هو مبرر من المشاكل او بيته يعني حتى بيقولوا كده باب النجار دايما بيبقى مخلع ده مثال يعني بنسمعه فمش معناه ان هو لما يتكلم عن حل مشكله ان معناه ان هو السوبرمان او الشخصيه اللي هي الفذه اللي ما فيهاش مشاكل خالص، لكن ده معناه ان احنا بنحط ايدينا على الجرح كالمعالج
نعم.
وبعد كده بنتجه الى الايه الصواب او بنعالج مشاكلنا، فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحط خطه للانفاق، خطه للتربيه، خطه للزيارات والاجتماعيات، خطه للخروج والفسح، بس في نفس التوقيت بيغلف كل هذه الخطط الغايه اللي احنا خلقنا من اجلها عشان نخاطر في النهاية إيه نلاقي إن خروجنا عبادة، نلاقي إن مصاريفنا وإنفاقنا عبادة، نلاقي إن تربيتنا لأولادنا عبادة، نلاقي إن برنا بالأب والأم داخل الحياة الزوجية أو الحياة العائلية عبادة لله سبحانه وتعالى، نلاقي إن صلاتنا حتى بالرحم وخروجنا وزيارة المريض وعبادة لله سبحانه وتعالى. فأنا أتمنى إن يكون شعار كل أسرة الشعارين دول، الشعار الأول إن يكون يغلف كل عمل وكل حركة داخل البيت إن دي عبادة لله سبحانه وتعالى بالنية الصالحة. الأمر الثاني إن إحنا لا نترك فرصة للشيطان. نحن كبشر في معركة ضروس وشديدة جدا مع الشيطان، مع أقل همسة وأقل حركة بتعملها الأم مع الزوجة بتلاقي الزوجة تقول إيه شفت أمك عملت إيه، شفت أختك عملت إيه، وبالضبط برضك أو بالضبط تلاقي الأم تقول لك شوف مراتك عملت إيه. فإحنا مش عاوزين نترك فرصة للشيطان، لو اجتمعت جهودنا كبشر الآن كمسلمين كناس ملتزمين نعرف ربنا سبحانه وتعالى ونؤمن بشريعة الإسلام يعني دينا وربنا رضى لنا هذا الإسلام دينا، لابد إن إحنا يعني نكون أقوياء في هذه المعركة
نعم.
مع الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه فاتخذوه عدو.
أخيرا نعم. دكتور عادل ربنا يبارك فيك، وأنا أحب دائما أن أختم مثل هذه اللقاءات بتلك الأبيات التي قالها فضيلة الدكتور عادل القرني: رفقا بالقوارير فإنهن العصافير لكل روض الريحان وريحانة روض الدنيا النسوان، هن شقائق الرجال وأمهات الأجيال، يربين العظماء وينتجن الحكماء، من وخطه المشيب فليس له من ودهن نصيب، لو جعلت لها الكنوز مهرا ثم وقفت على رأسها بالخدمة دهرا ثم رأت منك ذنبا صغيرة قالت ما رأيت منك جميلة. مشاهدينا الكرام يسعدني ويشرفني في نهاية هذه الحلقة أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير الدكتور عادل هندي خبير العلاقات الأسرية، جزاكم الله خير نورتنا وشرفتنا، وبإذن الله عز وجل خلال الحلقات القادمة سنتم بقية الفيروسات.
يا ريت توضح أن يكون في بقى الحديث
إن شاء الله بإذن الله، وسنعلن عن ذلك في موعده بإذن الله عز وجل. كما أيضا أشكر الشباب محمد جزاكم الله خيرا
عربي
جزاكم الله خير، الشباب كلكم بارك الله فيكم نورتونا وشرفتونا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام بالنسبة للشباب اللي سألونا عن حلقة الأستاذ سيد علي اللي كانت معانا تقريبا يوم الثلاثاء الماضي في العيد، هذه الحلقة تأخرنا في رفعها لكن هي موجودة الآن عبر موقعي الخاص موقع عمر الحنبلي على شبكة الإنترنت كغيرها من حلقات برنامج مع الشباب وكل الحلقات التي سجلناها هنا في قناة الرحمة. للتواصل معي طوال الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة يمكنكم الدخول إلى صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، أنتظر تعليقاتكم أنتظر اقتراحاتكم فيما يخص البرنامج، لكم مني أجمل التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب.